أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. قال: الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. الكلام في الحكم الشرعي يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، والكلام في المقام الثاني يقع في مبادئ الحكم. أما فيما يرتبط بالمقام الأول فقد تقدم في الحلقة الأولى ما يرتبط بتعريف الحكم الشرعي، وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه تعريفين. التعريف الأول ما هو منسوب إلى القدماء، من أن الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر من الله تبارك وتعالى، أو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. أورد السيد في الحلقة الأولى إشكالين على التعريف المذكور. الإشكال الأول أن الحكم الشرعي ليس هو نفس التشريع، الحكم الشرعي هو مدلول التشريع، لازم التشريع. وبعبارة أخرى، فرق بين الكاشف والمنكشف. التشريع هو الذي يكشف عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو المنكشف. التشريع يدل على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو المدلول. إذن فلا يصح أن نقول بأن الحكم الشرعي هو الخطاب، لأن الخطاب دال وكاشف عن الحكم الشرعي، وليس هو نفس الحكم الشرعي. أنا عبرت بالتشريع لا الخطاب. الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني: عدم جامعية التعريف لجميع الأحكام الشرعية، إذ أن التعريف قال: الحكم هو الخطاب الشرعي المرتبط بأفعال المكلفين. ثمة أحكام لا ترتبط بفعل المكلف، وهي ما عرفناها بالأحكام الوضعية كالزوجية والملكية إلى آخره. بناء على هذين الاعتراضين اختار قدس سره التعريف التالي، وهو أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. فكل تشريع صادر من الله تعالى يسمى حكما شرعيا، فلا يرد عليه الاعتراض الثاني باعتبار أنه لم يأخذ قيد يرتبط بأفعال المكلفين، إنما قال ينظم حياة الإنسان، سواء كان هذا الذي ينظم يرتبط بفعله أو يرتبط بشيء آخر. ولا يرد عليه الإشكال الأول حيث لم يأخذ قيد الخطاب، إنما أخذ قيد التشريع، والوجوب والحرمة صح أن يقال عنهما أنهما تشريعات صادرة من الله تبارك وتعالى. نعم يتأمل على التعريف فيما لو قلنا بأن التشريع مفوض إلى النبي صلى الله عليه وآله كما هو مجمع عليه عند علمائنا، أن من مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إعطاؤه السلطة التشريعية، لا مجرد أن النبي يبلغ، بل فوض أن يشرع، أعطي مساحة يحق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أن يشرع ابتداء. وورد عندنا في بعض النصوص أن النبي فعل هذه السلطة التشريعية وشرع أحكاما صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على ذلك هذا التشريع الذي صدر عنه يقال تشريع من الله مباشرة تشريع النبي، تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقال أنه حكم شرعي أو لا يقال أنه حكم شرعي؟ أيضا يقال حكم شرعي. إذن بناء على ذلك هذا التعريف الذي أخذ عنوان التشريع الصادر من الله قد يقال لا يشمل الأحكام التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أجوبة متعددة، لعل الجواب الذي يطرأ في أذهانكم أن التشريع الصادر من النبي أيضا هو تشريع من الله تبارك وتعالى، باعتبار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيسند تشريع النبي إلى تشريع الله تبارك وتعالى، فيكون مشمولا له بالدلالة الالتزامية. هذا كله فيما يرتبط بتعريف الحكم الشرعي. الكلام في أقسام الحكم الشرعي. للحكم الشرعي تقسيمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. فمن هنا يقع البحث في بيان الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يمكن أن نذكر ثلاثة فوارق بين الحكمين، ويمكن إرجاع هذه الثلاثة إلى فرقين أو فارقين. الفرق الأول، ولكن من أجل وضوح البيان نحن نجعلهما ثلاثة فوارق. الفرق الأول أن الحكم التكليفي يرتبط مباشرة بفعل المكلف، بينما الحكم الوضعي لا يرتبط، لا يتعلق مباشرة بفعل المكلف. توضيح ذلك: إذا قال الشارع تجب الصلاة، الوجوب حكم شرعي. هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة ارتبط بماذا؟ الوجوب بالصلاة. والصلاة ما هي؟ فعل المكلف، ركوعه، سجوده، قيامه، تشهده، تسليمه. إذن مباشرة هذا الحكم وهو الوجوب ارتبط بفعل من أفعال المكلف مباشرة. إذا قال يحرم شرب الخمر، الحرمة حكم شرعي، تعلقت مباشرة بشرب الخمر، وشرب الخمر فعل المكلف. فلهذا كل حكم كان مرتبطا مباشرة بفعل المكلف ابتداء يرتبط بفعل المكلف يسمى بالحكم التكليفي، بينما إذا لم يرتبط ابتداء مباشرة بفعل المكلف فهذا هو الحكم الوضعي. نظير ماذا؟ نظير الطهارة. إذا قال الشارع ثوبك طاهر، الطهارة حكم شرعي أو ليست حكما شرعيا؟ حكما شرعيا، لكن مباشرة ارتبطت بأي شيء؟ بالثوب. والثوب فعل المكلف أو خارج عن فعل المكلف؟ خارج عن فعل المكلف. لهذا الطهارة حكم شرعي لكن لا يرتبط مباشرة بفعل المكلف. إذا قال هذا الكتاب ملكك، الملكية حكم شرعي ارتبط بالكتاب والكتاب ليس فعل المكلف. إذا قال فلانة زوجتك حكم الشارع بأن فلانة زوجة لك، الزوجية حكم شرعي ارتبط بذات الأنثى ولم يرتبط مباشرة بفعل مكلف. هذه الأحكام الشرعية الزوجية، الطهارة، الملكية، الصحة، الفساد يصطلح عليها بالأحكام الوضعية. لماذا؟ لأنها لا ترتبط مباشرة بفعل مكلف. لماذا أخذنا قيد المباشرية في الحكم التكليفي وعدم المباشرية في الحكم الوضعي؟ باعتبار أن بعضا من الأحكام الوضعية لها ارتباط بفعل المكلف ولكن لا على نحو المباشر. مثلا النجاسة أو الطهارة، الطهارة مباشرة ارتبطت بالثوب، وبما أنها ارتبطت بالثوب الثوب له علاقة بفعل المكلف أو ليس له علاقة بفعل المكلف؟ له علاقة، بحيث يقال تجوز الصلاة في هذا. إذا كان نجسا لا تجوز الصلاة. إذا قيل فلانة زوجة، الزوجية ارتبطت بذات الإنسان بذات الأنثى، لكن بما أنها زوجة تجب النفقة، بما أنها زوجة يجب عليها حق التمكين إلى آخره. فوجوب النفقة حق التمكين، وجوب التمكين مما يرتبط بفعل المكلف، لكن ما يهمنا أن هذا الحكم أين ارتبط مباشرة؟ الزوجية ارتبطت مباشرة بغير فعل المكلف. هذا هو الفرق الأول. فتلخص فيه أن كل حكم يرتبط مباشرة، يتعلق مباشرة بفعل المكلف يكون تكليفيا وإلا كان وضعيا. الفرق الثاني أن الحكم إن كان يستبطن وعدا أو وعيدا فهو حكم تكليفي، وعلى حد تعبير بعض مراجعنا المعاصرين إذا كان الحكم يستبطن قانونا جزائيا فهو حكم تكليفي، والمراد من القانون الجزائي أي أنه يستبطن إما وعدا إما وعيدا. وهذه الأحكام التكليفية، الوجوب يستلزم وعدا بالثواب عند الامتثال، ووعيدا بالعقاب عند العصيان والمخالفة. الحرمة تستبطن وعدا بالثواب عند المخالفة، ووعيدا بالعقاب عند الفعل، ووعيدا بالعقاب عند وعدا بالثواب عند الترك، ووعيدا بالعقاب عند الفاعل. إذن كل حكم تكليفي أخذ جانبا على نحو الوعد أو جانبا على نحو الوعيد يعني استبطن جزاء فهو حكم تكليف. وكل حكم لا يستبطن قانونا جزائيا على نحو الوعد أو على نحو الوعيد يكون حكما وضعيا. الزوجية لا فيها لا وعد ولا وعيد. الملكية لا وعد ولا وعيد. الطهارة لا وعد ولا وعيد. فإن قلت كيف لا وعد ولا وعيد في الزوجية؟ أليس الزواج مستحب؟ فرق بين الزوجية وبين استحباب الزواج. استحباب الزواج هذا حكم
تكليف،
ولكن الزوجية الزوجية بمعنى أن الشرع حكم بالعلقة الخاصة بينكما، بين الذكر والأنثى، بين الزوج وزوجته. المراد بالزوجية يعني العلقة الخاصة، هذا حكم لا يستبطن لا وعدا ولا وعد. أما الزوج فيقال الزواج، عفوا الزواج مستحب، استحباب الزواج هذا حكم تكليفي. فالتفتوا جيدا للفرق. فإن قلت الإباحة من أي أنواع الأحكام الشرعية، لا إشكال أن الأحكام أنها من الأحكام التكليفية. إذ الأحكام التكليفية قالوا خمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة الإباحة حكم تكليفي يستبطن وعدا أو وعيدا أو لا يستبطن.
لا يستبطن.
لا توجد، لا يترتب على الإباحة مخالفة وعصيان ولا تترتب إطاعة وثواب. إذن فيمكن نقض هذا الفرق بالإباحة. والجواب أن الفوارق المذكورة على نحو الغلبة، ولو أردنا أن نذكر صياغة منطقية، يكفي في نقض السالبة الكلية الموجبة الجزئية. السالبة الكلية ما هي في مقامنا؟ لا شيء من الأحكام الوضعية تستبطن قانونا جزائيا، هذه سالبة كلية. يكفي في الفرق أن نذكر موجبة جزئية. بعض الأحكام التكليفية تستبطن قانونا جزائيا. فنقيض لا شيء من الإنسان بجماد، عفوا، فنقيض لا شيء من الإنسان بناطق، بعض الإنسان ناطق. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن كل حكم يستبطن جانب التحريك والباعثية فهو حكم تكليف. وكل حكم لا يستبطن التحريك والباعثية على نحو المباشرة فهو حكم وضعي. إذا قيل يجب، ما معنى يجب؟ يعني افعل، افعل يعني تحريك. إذا قيل يحرم، لا تفعل. بينما الزوجية فيها جانب التحريك والباعثية أو لا يوجد؟
لا يوجد.
الطهارة لا يوجد فيها تحريك. فإن قلت لماذا يقول الشارع تجب طهارة المسجد، هنا يصبح الحكم تكليفيا. تجب الطهارة هذا حكم أولا يرتبط بفعل الطهارة، يعني فعل. وثانيا فيه وعد ووعيد. وثالثا فيه تحريك. بينما إذا قرأ طهارة الثوب، طهارة الموكيت والسجاد، هذا يصبح حكما وضعيا. لاحظوا الفوارق.
تجب الطهارة هذا حكم تكليف، طهارة الثوب حكم وضعي. وهذا الفرق يمكن إرجاعه إلى ما يرتبط بفعل المكلف، إذا قيل فيه تحريك لأنه يرتبط بفعل المكلف، ولهذا قلت يمكن إرجاع بعض الفوارق إلى بعضها. هذه أهم الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لماذا يسمى الحكم التكليفي بالحكم التكليفي؟ قيل أن وجه تسميته بالتكليفي لأنه مأخوذ من الكلفة والكلفة المشقة، وحيث أنه يرتبط بفعل المكلف إذن هناك مشقة. لماذا سمي بالحكم الوضعي؟ سمي بالحكم الوضعي لأنه يتضمن وضعا وجعلا. فالطهارة موضوعة، والنجاسة موضوعة، والزوجية موضوعة. قال وهو على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان، هذا أولا، وثانيا ولها توجيه عملي، يعني جانب التحريك والباعثية مباشر. لماذا مباشر؟ لأن بعض الأحكام الوضعية أيضا لها جانب تحريك ولكن غير مباشر، ترتبط بفعل المكلف ولكن على نحو غير مباشر. والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية والجزئية والمانعية والشرطية إلى آخره. مطلب آخر، ما العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الجواب على مستوى الحلقة الأولى، قال قدس سره. في الحلقة الأولى قال والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم. هنا لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، يشير على نحو القضية الجزئية أو الكلية. يعني كل حكم وضعي إلى جانبه حكم. أضرب لنا أمثلة سيدنا، قال الزوجية، الزوجية حكم وضعي يوجد إلى جانبها حكم تكليفي. إذا ثبتت الزوجية، إذا حكم الشارع بالزوجية ترتب حكما تكليفي، ترتب حكم تكليفي وهو وجوب النفقة حكم تكليفي، وجوب التمكين حكم. إذا حكم الشارع بملكيتك للكتاب وجد حكم تكليفي وهو وجوب الخمس بعد المؤنة، حرمة التصرف الغير من دون رضا، هذه أحكام تكليفية. إذا حكم الشارع بطهارة الثوب وجد إلى جانبه حكم تكليفي وهو جواز الصلاة. إذا ما من حكم تكليفي إلا وإلى جانبه حكم، ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. هذا في الحلقة الأولى ذكره. أما هنا ماذا يقول؟ وكثيرا، وكثيرا يعني موجبة كلية أو موجبة جزئية؟ وكثيرا ما تقع، فاعل تقع من هو؟ الأحكام الوضعية موضوعا لحكم تكليفي. فقد يقال أن هناك تهافتا بين ما ذكره، أو قبل أن نقول تهافت عدول، حيث هناك في الحلقة الأولى ماذا قال؟ لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانب حكم تكليفي. أما هنا ماذا قال في الحلقة الثانية؟ كثيرا يعني غالبا، كثيرا بمعنى غالبا، غالبا ما توجد الأحكام الوضعية موضوعة لأحكام تكليفية. تساؤل واضح؟ جوابه في الحلقة الأولى السيد قدس سره قرر هذه الحقيقة الأصولية، وهي أنه دائما على نحو الموجبة الكلية لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي. لكن يبقى السؤال قائما، إلى جانبه على نحو واحد أو أنحاء متعددة؟ وبعبارة أوضح، غاية ما قرره في الحلقة الأولى أن هناك ارتباطا بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، الارتباط على نحو واحد أو يأتي على أنحاء متعددة، هل في الحلقة الأولى أشار إليها أو لم يشر؟ لم يشر، أحسن. ما أشار إليه في الحلقة الأولى أنه قال هناك ارتباط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، يبقى لنا أن نسأل ما هو طبيعة هذا الارتباط؟ الارتباط يأتي على صيغة واحدة أو صيغ متعددة، نحو واحد أو أنحاء متعددة؟ هذه النقطة لم يبينها هناك السبب. غاية ما أوضحه أن هناك ارتباطا، نحو هذا الارتباط، كيفية هذا الارتباط، هل هو على نحو واحد أنحاء متعددة؟ لم يبين. الآن بينه. ويمكن أن يقال أن هذا الارتباط يأتي على أنحاء متعددة، نذكر ثلاثة منها. النحو الأول، النحو الأول هو الموضوعية، بمعنى أو نذكر نحوين، نكتفي بنحوين يحل المشكلة لا نطيل. النحو الأول هو الموضوعية، بمعنى أن الأحكام التكليفية تقع موضوعة لحكم، عفوا، الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية تقع موضوعة لحكم تكليفي. مثلا الزوجية، الزوجية موضوع لوجوب النفقة. ما معنى موضوع في علم الأصول؟ موضوع في علم الأصول بمعنى ما يجعل الحكم فعليا، ولهذا قلنا فعلية الحكم بفعلية، يعني متى تكون النفقة فعلية؟ إذا تحققت الزوجية. متى يكون حق التمكين فعليا؟ إذا تحققت الزوجية. هذا معنى موضوعية الحكم، يعني ما يجعل الحكم أمرا فعليا. النحو الأول من الارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الأحكام الوضعية تكون موضوعة لأحكام تكليفية، كما في الزوجية فإنها موضوعة لحكم تكليفي وهو وجوب النفقة، كما في الطهارة فإن الطهارة تقع موضوعا لحكم تكليفي وهو جواز الصلاة، كما في الملكية فإنها تقع موضوعا لحكم تكليفي وهو حرمة تصرف الغير من دون رضا المالك، وجوب الخمس بعد المؤنة، وهكذا. هذا هو النحو الأول من الارتباط، وهي ما تكون الأحكام الوضعية موضوعة لأحكام تكليفية. النحو الثاني من الارتباط الانتزاعية، أن تكون الأحكام الوضعية منتزعة من حكم تكليفي. أمثلة ذلك الجزئية، الشرطية، المانعية. مثلا الشارع حكم بأن الركوع جزء من الصلاة، يقال جزئية الركوع. هذه الجزئية كحكم وضعي، هذه الجزئية كحكم وضعي، من أين جاء بها الشارع؟ الشارع لم يأتي بدليل وقال جزئية الركوع، لم يصرح بهذا. لا توجد عندنا روايات مفادها أو تعبيرها جزئية الركوع، نصها جزئية الركوع، إنما قال الشارع الصلاة تشتمل على سجود وركوع وتشهد. العقل جاء وانتزع هذا العنوان من هذا التعبير. الشارع قال صلي متطهرا، ما معنى صلي متطهرا؟ تجب الصلاة مع الطهارة، بمعنى أن وجوب الصلاة متقيد بالطهارة، وبمعنى وبعبارة أخرى أن المأمور به ليس طبيعي الصلاة، إنما المأمور به الصلاة المتقيدة بالطهارة. فمن هذا التقيد انتزع الشارع عنوانا أسماه شرطية الطهارة، وهو عنوان انتزاع انتزعه من هذا التعبير. إذا قال الشارع لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، جاء الشارع من هذا التعبير انتزع عنوان أسماه المانعية، مانعية الصلاة في المأكول في غير مأكول اللحم. إذن عنوان المانعية، عنوان الشرطية، عنوان الجزئية، عناوين انتزاع، وهي أحكام وضعية. لهذا نقول تارة يوجد حكم وضعي يقع موضوعا لحكم تكليفي، وهذا النحو الأول، وأخرى يكون الحكم الوضعي منتزعا من حكم تكليفي. ولو أردنا أن نذكر صياغة مبسطة نقول في المقام، تارة يأتي أولا الحكم الوضعي بعد ذلك يأتي الحكم التكليفي، وهذا مثاله أي النحو الأول. متى تجب النفقة؟ إذا أولا تحققت، فأولا يتحقق الحكم الوضعي بعد ذلك يأتي الحكم التكليفي، هذا النحو الأول. والأحكام الوضعية كثيرة من هذا القبيل. النحو الثاني، أولا يأتي الحكم التكليفي بعد ذلك يأتي الحكم الوضعي. أولا يأتي الشارع ويقول تجب الصلاة مع الطهارة، بعد ذلك ينتزع عنوان الشرطية. أولا يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ينتزع عنوان المانعية. لا تصلي في المغصوب، ينتزع عنوان مانعية الغصب من صحة الصلاة. إذن أولا يأتي الحكم التكليفي بعد ذلك يأتي الحكم الوضعي، بينما في النحو الأول من المقدم؟ أحسنتم، الحكم الوضعي. إذن الارتباط تارة، هناك المهم هناك ارتباط، ولكن تارة الحكم الوضعي يكون أساسا لحكم تكليفي، ومعنى أنه أساس أي موضوع لحكم، وأخرى العكس، يكون الحكم الوضعي، يكون الحكم التكليفي الوضع التكليفي منشأ لحكم، إذا قلت منشأ يعني انتزاع. لهذا الأحكام الوضعية إما أن تكون مستقلة كالطهارة والنجاسة، وإما أن تكون منتزعة منتزعةً. من أين منشأ انتزاعها؟ ما هو حكماً؟ تكليف. أمثلتها المانعية والجزئية والشرطية. فهذه أحكام انتزعت من أحكام
تكليف.
إذن الارتباط على نحو. أغلب الأحكام الوضعية تكون من النحو وهذا معنى. وكثيرا ما تقع الأحكام الوضعية موضوعا لحكم تكليفي. إذن غالبا وقد لا تكون موضوعة بل تكون منتزعة من أحكام تكليفية. إذن عندما قال غالبا في مقابل أنه قد تأتي الأحكام الوضعية على نحو
انتزاع.
واضح؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني مبادئ الحكم التكليفي. قبل بيان هذه النقطة نذكر هذا التمهيد، وهو أن المشرع والمقنن، سواء كان المقنن مقننا سماويا إلهيا الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان المقنن مقننا عرفيا وضعيا كأصحاب البرلمانات ومجالس الشورى الذين وظيفتهم التشريع والسلطة التشريعية، بعبارة أخرى من بيده السلطة التشريعية سواء كان في قانون السماء سلطة تشريعية إلهية أو سلطة تشريعية بشرية وضعية، لا بد في مرحلة إبرام القانون وسن القانون أن يمر المقنن بمرحلتين. المرحلة الأولى يصطلح عليها مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية يصطلح عليها مرحلة الإثبات. ما هو مرادنا من مرحلة الثبوت؟ من منطلق أن المقنن يجب أن يكون حكيما، بمعنى أنه يتصف بالحكمة في مقابل العبثية واللغوية. من منطلق أن المقنن حكيم وعاقل، مرحلة التقنين تمر بالخطوات التالية. أولا المقنن يتصور القانون أو الفاعل، ويتصور الغاية المترتبة على ذلك الفعل، ثم يصدق ويؤمن بتلك الغاية. هذا حتى في مجال الأفعال. مثلا إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء، عملية شرب الماء فعل من الأفعال، والقانون وسن القانون أيضا فعل من الأفعال. لهذا نقول كل فعل يصدر من الحكيم بما هو حكيم لابد أن يخضع لمجموعة أمور. الأمر الأول تصور الفعل، بمعنى العلم بالفعل. يستحيل أن يصدر الفعل من دون العلم به. إذن المبدأ الأول هو العلم بالفعل. المبدأ الثاني العلم بالغاية، بمقتضى أنه حكيم إذن لا يفعل إلا لوجود غاية تدعوه إلى الفعل. ما هي الغاية المترتبة على شرب الماء؟ رفع العطش. المبدأ الثالث أن يؤمن بتلك الغاية، إذ لو لم يؤمن بالغاية تحرك نحو شرب الماء أو لم يتحرك؟ لم يتحرك. إذن التصديق بالغاية. إذن المبدأ الأول العلم بالفعل، المبدأ الثاني العلم بالغاية، المبدأ الثالث التصديق والإذعان بالغاية المترتبة على الفعل. المبدأ الثالث حدوث الشوق عنده. نتيجة التصديق بالغاية يحدث شوق نحو الفعل، تحقيق الفعل يتولد من الشوق حركة العضلات، الحركة والإرادة. ونستطيع أن ندمجهم، ما شوق وإرادة. نتيجة التصديق يكون هناك شوق وإرادة. إذن كل فعل لا بد أن يخضع لكم مبدأ؟ أربعة مبادئ. المبدأ الأول العلم بالفعل، المبدأ الثاني العلم بالغاية، المبدأ الثالث التصديق بالغاية، المبدأ الرابع الشوق والإرادة. هذه المبادئ كلها يطلق عليها مرحلة الثبوت. إذا تحققت وانتهت وصل إلى آخر مرحلة، هنا جاء مرحلة إصدار، تفعيل، إبراز الإرادة، إبراز الشوق. إما أنه يبرزه على نحو أن يقول أريد منك أن تفعل كذا، أريد منك أن تشرب الماء، فيصرح بإرادته، أو أنه لا يصرح بإرادته. هذه المرحلة التي سوف يأتي تحقيقها تسمى مرحلة الإثبات. كلامنا نحن في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كذلك تنطلق من مرحلتين أو تخضع لمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. لهذا يقول ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، هذا الوجوب بما أنه صادر من الله تبارك وتعالى، هذا الوجوب كيف صدر، كيف تحقق، هذا معنى عملية التحليل، كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية. أي مولى؟ يعني سواء كان مولى حقيقي أو مولى اعتباري عرفي. نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات إذا معنى الإثبات الإبراز. فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. مرحلة الثبوت تخضع للملاك والإرادة والاعتبار، هذه العناوين الثلاثة هي ما يطلق عليها مجموعا مرحلة الثبوت. توضيحها، ما معنى الملاك، ما معنى الإرادة، ما معنى الاعتبار، وتوضيح مرحلة الإثبات، هذا ما سيوافينا إن شاء الله في درسنا المقبل. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله